ادفع حياتك انا كذا مو انه صار لك تضعف من سنين من فضل الى ما نزل عرفتم سر الخيرة سيدنا من دخلت انا وطلعت مو الى نبدا قبل التعطيل يوم ثاني ولا اسالش كان صيام عطل لو لم نعطل وين تجي يا اخويا الاحد والاثنين والثلاثاء كان لا طياره يحصل ولا شيء بعدين الرجال كان متشجع يعني يجيب ثلاثه الى او بنيه واحده للمدرسه الصبح عطلوا ذاك الاسبوع كله أنا إلا في ذهني لعل سر الخيرة كان هذا والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في ظل المسألة الثالثة وهي معقودة للحديث عن مطلب واحد وهو أنه هل يتعين الأعلى للقضاء مع وجود المتساويتين في الفضيلة العلميات أم لا يتعين؟ نقرأ العبارة أولا ونصل إلى محل الكلام إن شاء الله. وقد أشرنا إلى نكتة كبروية سابقا أن صاحب الشراع كثير من المسائل يطوفها وكأن الإمام المعصوم موجود وهو الذي يرسل القضاة بهذا النفس. قال الماتن على الله مقامه الشريف: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلد يعني الإمام الأفضل جاز. التقرير متيقن واضح، وواضح أن المراد من الفضيلة هنا الفضيلة العلمية، لأنه جعل الفضيلة في مقابل بقية الشرائط. بدأ يتكلم عن الفضيلة المجموعية، قال الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة. المقصود الفضيلة العلمية قطعا، وهذا ليس فيه خلاف أو كلام. فإن قلد الأفضل قلده للقضاء يعني أعطاه قلادة للقضاء جاز. هذا ما يحتاج تدليل خاص، واضح. وهل يجوز العدول إلى المفقود؟ فيه تردد، يعني أن يعين الإمام ويقلد القضاء للمفقود ويعدل عن الأفضل. والوجه الجواز، لأن خلله مرجوحيته على المستوى العلمي ينجبر بنظر الإمام عليه السلام. أن الإمام موجود هذا بعد قاطع للاحتمال أن مراده تقليد القضاء من قبل الإمام عليه السلام. يقول: لأن خلله لو وقع خلل في قضائه فهو ينجبر بوجود الإمام عليه السلام، لأن الإمام مع كل القضاة في كل الأقطار الإسلامية في وقت واحد وفي كل الولايات الدينية في وقت واحد. في الفتوى قصته يأتي نفس الكلام، الأعلم في القضاء والأعلم في الفتوى في التقليد. الكلام في القضاء هم.
أعتقد
أن تلعب إذا كان في خلل مثلاً، الأعلم قد يقع خلل، وهو هذا لكن ده يتكلم عن خلل يمكن تلافيه، وهو خلل التفاوت في الفضيلة بين الأعلى وغير الأعلى. وقطع المراد من الفضيلة هنا الفضيلة العلمية، مش الفضيلة على مستوى الكمالات التي تحدث عنها علي عليه السلام فيما تقدم من عهد الأشطر، من لا تضحكه الخصوم ولا تضيق به الأمور وإلى آخره، لأنه جعل بقية الشرائط ممر التفاضل فعلا، مع أن المسألة ينبغي أن تطرح بهذا المعنى من حيث المجموع. عموما المسألة كما أشرت يا أخوان تتعرض إلى مطلب الوقت. هذا المطلب الواحد هو أنه بعد أن ثبت شرط الفقاهة في القاضي بناء على ثبوت الشرط، هل يجوز للإمام عليه السلام أن يقلد القضاء للمفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل أم لا يجوز ذلك؟ يقول فيه تردد، يعني ماذا؟ يعني الأدلة غير واضحة في هذا المقام، ثم يتغلب على هذا التردد باختيار الجواب. ألا توجد مشكلة في هذا التجويز؟ قل نعم توجد مشكلة، لكن المشكلة القائمة في هذا التجويز قابلة للحل، هذا الخلل قابل للرفع بنظر الإمام عليه السلام، فإن الخلل الذي سيقع هناك خلل يقع لا محاله، بعباره اوضح الموضح نقطه اكثر، وهو ان يتصدى غير المعصوم فيقع في الخطا، سواء في الشبهه الموضوعيه او في الشبهه الحكميه، او لا اقل في معرضيه الوقوع في الخطا، احتمال الخطا موجود، الخطا في الواقع موجود حتى عند المعصوم عليه السلام، لا لان المعصوم كما قد يتوهم البعض يخطئ الواقع، انتبهوا، بل لأن المعصوم يقضي بالأيمان والبينات، فقد يخطئ الواقع وهو يعرف أنه يخطئ الواقع، لأن هو مكلف بالقضاء بالأيمان والبينات من هذا الباب. طلبت لي بعض السير الحقيقي. الكلام ليس عن هذا المعنى، الكلام عن الخطأ في الموازين القضائية في الشبهة الموضوعية، أو الخطأ في استنباط الحكم الكلي للمسألة في الشبهة الحكمية. فقلنا بأن الخلل في معرضية الوقوع من كلا النحوين بمجرد تصدي غير المعصوم، هذا مسلم، سواء تصدى الأعلى أو غير الأعلى، فالكلام مو عن هذا المعنى في هذه المسألة، هذا يفضي إلى أنه حيث يمكن للمعصوم التصدي لا يجوز تصدي غيره أو تصدية غيره، لا أقل في البلد التي هو فيها بالمقدار الذي يسمح له مجاله فيها، قد يقال بهذا. لكن الكلام في هذه المسألة بعد الفراغ عن جواز تنصيب القضاء، تنصيب غير المعصوم للقضاء في طول المعصوم، على قاعدة أن وصي الوصي وصي، هنا يوجد معرضية وقوع في الخطأ بين الأعلم وغير الأعلم، النسبة الاحتمالية في غير الأعلم أقوى من النسبة الاحتمالية في الأعلم، يقول وجود الإمام المعصوم يرفع هذا الخلل وهذا التفاوت بين غير الأعلم وبين الأعلم. هذا جوابه، قلت إشكال عليه واضح، أن المعصوم عليه السلام غالبا ما لا تنتهي إليه هذه الأمور التفصيلية، فيعلمها بعلم لدني لو أراد لو شاء أو إلى ما هنالك، ما نقدر ندخل في بحث علم المعصوم عليه السلام، لا تنتهي إليه بمعنى أنه لا ترفع إليه، حتى لو كان إمام الوقت الظاهر الحاضر المتصدي أيضا كعلي عليه السلام في زمن كان هناك والي في البصرة ووالي فيه، متى قد تنتهي بعض القضايا المفصلية المهمة التي حصل خلاف فيها فاختلفت آراء القضاة فيها فرفعت إليه عليه السلام، وهي حالات قليلة جدا بلحاظ مجموع الحالات، فالارتفاع التفاوت ليس طريقا عمليا في البقاء، فلا يصلح التعليل الذي ذكره صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه في المطار لحل القضية. حتى في البلد التي هي العاصمة اللي فيها مقر الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام لا يكون الأمر كذلك إذا كانت من البلدان الكبيرة، بل حتى البلدان الصغيرة بعد عندما يدخل في التنظيم الدولي للقضية الإمام يتصدى القضايا الكبرى، ينصب قاضي وانتهت القضية. قلت في حالات نادرة ترفع القضايا إليه. على كل حال فحينئذ أن نقصه يرتفع بنظر الإمام هذا ليس كلاما صحيحا ولا دقيقا لا يمكن المصير إليه. وجل المحققين أشكلوا للإنصاف، جل المحققين أشكلوا على هذا البيت الذي ذكرته. فالعمدة في المقام هو التعرض لأصل المطلوب، أنه هل يجب تنصيب الأعلم أو لا يجب تنصيب الأعلم، وهذا بحث نحن بحثناه يا إخوان في المقام الخامس من الموقف العاشر شرط العلمية. كانت هناك مقامات خمسة، المقام الخامس منها شرط الأعلمية، شرط العلم أن يكون القضاء بالعلم، أن يكون القاضي هو العالم، شققنا المسألة، شرط الفقاهة، تجزي بين التجزي والإطلاق. ثم إذا آمنا بالاجتهاد المطلق يأتي البحث أنه هل يشترط أن يكون أعلم أو لا يشترط أن يكون أعلم. وذكرنا هناك أن الأعلمية المطلقة ليست الأعلمية المطلقة، الأعلمية النسبية في البلد وما حوله للزوم العسر والحرج والضرر في كثير من الحالات لو كان بعيدا، وقلنا هذه لا تنضبط طبعا بشكل منطقي، قد يلزم عسر وحرج على أشخاص لا يلزم على آخرين، في بعض القضايا لا يلزم عسر وحرج إذا قضايا كبرى من السفر إلى بلد آخر، بينما في قضايا سوقية بسيطة وخلافات ونزاعات بسيطة يلزم عسر وحرج في مطالبتهم بقصد، تختلف القضية. لكن من حيث المبدأ أصل الموضوع موافقون عليه نحن أنه لو قيل بالشرطية، وقلنا بأن السيد الخوئي اللي مشى على فكرة القدر المتيقن هنا لا محالة، وجد نفسه مضطر أن يكون بشرط الأعلمية في البلد وما حوله، يعني طبعا بلد وما حوله ما موجود لا في أهل ولا في رواية، المقصود ما لا يصل إلى حد العصر والحرج. وأيد هذا أيضا بفكرة عهد الأشطر. في المقابل قلنا هناك غير ذلك. عموما المسألة أيها الإخوان ذات قولين أو ثلاثة على وجه التحقيق، قول بعدم اشتراط الأعلمية، وهذا القول ذهب إليه من تمسك بإطلاق مقبولة عمر بن حنظلة، مشهورة أبي خديجة، رواية داود بن الحصين الأخرى، رواية موسى بن أكيل أو أكيان النميري أيضا تقدمت هنا، والروايات كلها واردة فيما لو اختار كل واحد من المتقاضيين المتنازعين شخصا ورضي به فنظرا كلاهما في القضية اختلفا فيها، بينما صدر الرواية يعلم في مخشورة يعلم شيئا من قضايانا فكذا وكذا. وهذه واضح أنها ليس فقط لا تثبت شرط الأعلمية بمقتضى إطلاقها، حتى شرط الاتهام مطلق ممكن. الرواية الأخرى من قراءة عمر بن حنظلة عرف حلالنا ونظر فيه، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فاجعلوه بينكم حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فتحاكموا إليه ولا تحاكموا إلى أخره. هناك أيضا قلنا مقتضى هذا الإطلاق هو الجواز أن ينظر في القضاء كل واحد منهم، بل نفس إقرار الإمام عليه السلام للتقاضي لاثنين من دون الإشكال في أصل التقاضي لاثنين مع تفاوتهما في الفضيلة، وأن المشكلة إنما نشأت من جهة تفاوت في والاختلاف في الحكم، ظاهره المفروغية عن جواز أن ينظر كل واحد من الفقيهين العارفين بالحلال والحرام في القضية في حد نفسه، وأن المشكلة إنما نشأت من جهة أنهم اختلفا في الحكم في شبهة الحكمية أيضا، ليس في شبهة الموضوعية. وعليه فحينئذ القضية يقال بأن هذه الروايات ظاهرها الإطلاق، وحينئذ فيجوز تقليد القضاء أو المراجعة للمتقاضيين المتخاصمين بغير الأعلم مع وجود الأعلم بلا فرق في البين. ومع هذا بعد لا مجال للأصل الذي تمسك به غير واحد من المحققين من أن الأصل في المقام هو عدم نفوذ قضاء القاضي. نعم، نحن قلنا الشك في الشرطية يساوق الشرطية هنا، مو مثل الأحكام التكليفية، يعني الكلام هنا في النفوذ في الحكم الوضعي، وهذا فيما يرتبط بعمدة الدليل في هذا الطرف أو إطلاقات، وهي موجودة والحمد لله. في الطرف الآخر تمسك بالأصل أولا ولا مجال للأصل مع الدليل، تمسك بالإجماع ثانيا، وهذا ما لعله هو موطن التركيز عند الشيخ الأنصاري وتلميذه المحقق الأشبياني رضي الله تعالى عليهما، حيث نسب الإجماع إلى السيد في الذريعة، ذريعة الأصول السيد المرتضى، وفرح به أيضا كما قيل المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع في كتاب الجهاد، محقق الكرك. وبعدهما صار هناك كلام كثير، إلا أن هذا الإجماع من المقطوع به أنه ليس إجماع تعبدية، أولا لأن جل كلمات المتقدمين، لم أقول كل، خالي عن هذا الفرق. حينئذ كيف يمكن أن يقال وجود إجماع تعبدي؟ هذا أولا. ثانيا، دعوة الإجماع من قبل السيد بالذريعة ليست في مسألتنا، بل في مسألة القضاء في ظل حديث عن الإمامة كجزء من منظومة الإمامة، وهناك قبح تقديم المفضول على الفاضل، قبح عقلي ولا مصلحة لغير العقل في تلك المسألة، بينما هنا الكلام فيما هو رأي الشارع في القضية، وهو ادعى الإجماع على أمر عقلي هنا، فهو خارج عن محل الكلام. وأما دعوة الإجماع المحقق الكركي فمضافا إلى محقق كف من المتأخرين كما تعلمون، لا مجال حينئذ للاحتجاج بالإجماع، لا مجال للاحتجاج من باب السالب لانتفاء الموضوع، هذا أولا. ثانيا، لو وجد الإجماع فإنه إجماع في موضوعه عدة من الأدلة الاجتهادية، فهو إن لم نقل بأنه معلوم المدركية على الأقل هو مظنون، وإن تنزلنا فهو محتمل المدركية، لو وجد طبعا، هو غير موجود أساسا. وعليه فحينئذ ليس مقبولا هذا الإجماع، لا كإجماع منقول ولا كإجماع محصل. التسالم من أين؟ التسالم من جهة الوجود، وجود التعرض للمسألة، جل المتون المتقدمين غير متعرض، يعني هذا ينبغي أن يكون متسالما عليه قصدك، إذا قصدك ينبغي أن يتسالم عليه، فأقول ينبغي على مبناكم بعد، على مبنى الخصم لا ينبغي، هذا ليس تسالم فعلي، تسالم شأني. وعليه فحينئذ لا يوجد مقيد لهذه المطلقة، واستدل أيضا وجعله بعض عمدة الدليل، ولعل الشيخ الأعظم أيضا ذهب إلى هذا بذيل مقبولة عمر بن حنظلة ونظيراتها، اللي قالت الحكم ما حكم به كذا، والاستدلال بها أنا في ظني من الغرابة والمكان، فإنها على الخلاف أدل، لأن هذه الرواية كما ألمح قبل قليل ظاهرة في المفروغية عن جواز التقاضي عند القاضي المفضول، إنما الكلام أنه إذا في وقت واحد تقاضى الخصمان عند اثنين فحكم المقبول بشيء والفاضل بشيء، وفي سبعة حكمية فيقدم الفاضل على المقبول، ضمن قائمة خاصة أيضا في باب المرجحات هناك. بل مو بس الفضل على المفضول، انتقل إلى المستندين. لو أن المفضول حكم بالمجمع عليه بين أصحابك، والأفضل حكم بالشاذ النادر، هل يقدم قول الفضل على المفضول؟ هناك بحسب الموازين يقدم قول المفضول على الفضل، لأن مستنده أقوى. فهناك الأمثلة الأقوائية، لكن الكلام الذي أريد أن أقوله يا إخوان هنا نكتة الأساسية، أن هذه الرواية دلت على ترجيح الأفضل بعد الإيمان، لأن كلاهما قاضي بالفعل واختلافهما في الحكم قدم حكم الأفضل. وهذا لا كلام لنا فيه، لا كلام لنا، إنما الكلام في أصل جواز تقليد القضاء لغير الأفضل مع وجود الأفضل. الكلام في أصل جواز الرجوع من المتنازعين بغير الأفضل، مو قاضي تحكيم، قاضي شرعي من باب كونه قاضي منصوب مع وجود من هو أفضل منه. مضافا إلى الإشكال اللي أنا أشكلته سابقا يا إخوان، أن الأفضل مو دائما قضاء أفضل، قد يكون قضاء المفضول موافق للمشهور وقضاء الأفضل مخالف للمشهور، قد يكون قضاء المفضول موافق لأعلم العلماء غير المتصدر القضاء. يعني في البحرين إذا قلنا البلد وما حولها، نسأل السيد الخوئي اللي قال القدر المتيقن وأشكلت عليها الإشكال ذاك الوقت، إذا في البحرين أو في لبنان أنت أعلم العلماء سيدنا، إذا المفضول قضى بفتواك لأنها توافق فتواه، والأفضل بلحاظ البلد وما حوله قضى خلاف فتواك، بعد وين القدر المتيقن سيدنا وياك اللي هو هذا الأفضل؟ فحينئذ القضية ليست في هذا الشأن، القضية ليست في هذا الشأن. وعلى هذا الأساس فانتهينا هنا إلى أن الأعلمية ليست شرطا في القاضي، ويترتب على هذا الكلام، نرجع لمحل المرجع، يترتب على هذا الكلام نتيجة، وهي أنه في هذا المبحث الثالث لابد من عقد البحث في مقامين. المقام الأول في حال قيام الدولة الشرعية، البلد وما حوله، أقول للسيد أنت تقول القدر المتيقن هو الأعلم، ليش؟ لأن رأيه أرجح. أقول إذا رأي الأعلم في البلد مخالف لا يلتزم قطعا، هذا إشكال مستحكم. لا، لأن هو يتمسك بالقدر المتيقن يا شيخ، يتمسك بالقدر المتيقن، هو يقول ما قاضي منصوب على كلامه، فقط القاضي هو الجواز الرجوع إليه، القدر المتيقن الذي يجوز الرجوع إليه هو الذي رأيه أقرب إلى الواقع في هذه المسألة، رأي غير الأعلم أقرب إلى الواقع لأنه يوافق فتواك جنابك لأنت أعلم العلماء. من باب أي باب قدر المتيقن؟ مو من باب أرجحية الرأي؟ من أي باب هو قدر المتيقن؟ من باب أنه أرجح رأيا واحتمال الخطأ فيه أقل، نقول احتمال الخطأ صار أكثر لأنه لا يأوي إلى ركن وثيق مثل السيد الخوي، يعني مثل السيد الخوي اللي هو ركن وثيق في الشبهة الحمية، ما بقصدي بصير على غير وجهي. خب جيد، خلينا نطبق المسألة هنا، هذا بحثنا هناك شخص الأعلمية إنما لربطه في مسألتنا، فأقول ينبغي عقد البحث في مسألتنا في مقالين. المقام الأول في حال قيام الدولة الشرعية، والبحث في هذا المقام في فرعين، الفرع الأول في حال تصدي الإمام المعصوم عليه السلام، وهذا كما قال صاحب الجواهر وصاحب الجواهر هو مورد طرح صاحب الشرائع، لا ثمرة عملية في أن نبحث عن واجب وطائف وواجبات المعصوم عليه السلام، بل فيه شيء من قد يقال سوء الأدب من طرفنا، يعني مو من طرف صاحب الشرعية، إلا إذا بحثنا أن المعصوم لو كان هو متصدي ماذا كان يفعل للاستضاءة بنور ما نستفيده من سيرته في سيرة الولي الشرعي غير المعصوم لمعرفة وظيفته. الفرع الثاني، الولي الشرعي غير المعصوم. أقول الولي الشرعي غير المعصوم أولا وآخرا يعمل بفتوى في هذه المسألة، إذا يشترط الأعلمية لا يستطيع أن يعين غير الأعلم، إذا لا يشترط الأعلمية يعين غير الأعلم كما لا يخفى. لكن كل فقيه يفتي ويستنبط لابد أن يعطي رأيه، يعني لو كان هو ولي الأمر ماذا كان يقول؟ الصحيح بحسب نظرنا وقد تقدم البحث هنا أنه لا دليل على شخصية الأعلمية، بل الإطلاقات لا مقيد لها، بل ما زعم أنه مقيد مثل ذيل المقبولة أنا أقول على الخلاف أدل. هذا في المقام الأول. أما المقام الثاني وهو حال عدم قيام الدولة الشرعية، حال عدم قيام الدولة الشرعية يعني تسلط سلاطين الجور، نقول يوجد في حال عدم قيام الدولة النصب العام. آمنا بالنصب العام نحن، والنصب العام مستفاد من المقبولة والمشهورة والتوقيع. العمدة فيه المقبولة والمشهورة، وقلنا المقبولة والمشهورة ظاهرتان جدا في عدم شخصية الاجتهاد المطلق، فضلا عن أن يقال بشخصية الأعلامية ولا مقيدة لهذه الأطلاق لا من إجماع ولا من دليل خاص، فمع عدم ولا مقيد اللبي، فمع عدم وجود المقيد فحينئذ لا شك في أن الأعلم لا مجال للقول الشرعي. نعم هو أكمل أحسن، ترجيحه على غيره لا بأس به، لكن طبعا في المقام الثاني المطروح حينئذ مو تقليد القضاء لشخص، في المقام الثاني مطروح أن النصب العام هل يشمل غير الأعلم في بلد فيه أعلم مع إن كان الرجوع إليه أو لا يشمل، هذا المطروح جواز التقاضي عنده، لأنه لا يجوز التقاضي عند فاقد الشرائط كما تقدم في سلطان الجور، وقلنا سلطان الجور المراد منه كل غير مستجمع للشرائط، سواء كان من فروع الدولة الطاغوتية أو لم يكن من فروع الدولة الطاغوتية، كان من الشيعة غير المستجمع للشرائط أيضا يشمله الكلام. ولكن على كل من المقامين إنما البحث يجري في الشبه الحكمية، في الشبه الموضوعية، ما لها ربط الأعلامية وعلم الأعلامية، قد يكون غير الأعلام أكثر حنكة في القضاء، أفضل في القضاء، لا تمحقوا الحكم أكبر من الأعلام لقوة حنكة عنده في إدارة مجلس القضاء. ففي الشبهة الموضوعية لا مجال لهذا البحث، إنما هذا البحث في خطوط القضايا التي تشيهها شبهة حكمية. لكن حيث أن نصب القاضي لا يكون لنوع خاص من الشبهات، من هنا أساسا إذا أراد المعصوم أن ينصب قاضيا عاما فمن أي من النوعين ينصب؟ فيأتي المحكم إذن كما ذكره فقه الشرعي رضوان الله تعالى عليه، هذا المقدار كافي في هذه المسألة، ويحتاج بعض نصيب في هذه المسألة أكثر مما ذكرناها. تقريبا مفاتيح البحث اللي ذكرناها في العربية كررناها هنا باختصار شديد وبمرور كبير. أقل فتوى الأعلى من المعاصرين. لا تنقلب القضية بس الأعلى ما يبقى يتصدى للقضاء، هو في النجف قاعد أو في قوم جاد. قد يفتي بالمجمع عليه لأنه يحترم الإجماعات ويحترم المشهور، بينما الأفضل قد يفتي على خلاف المشهور. كيف على خلاف؟ طيب أخوي كثيرا ما خالف المشهور، أخوي الآن أعلم العلماء تشوفها مفتي فتوى مخالف فيها المشهور الطائفة، مثل سيد السيستان افترض في الإرتماء ومفطرية الإرتماء مثلا. ليش خلافكم الفاضل؟ رجعتوا
أقول هو الأفضل في الشبهة الحكمية بين علماء العصر لأنه أقدرهم على الاستنباط، لكن مخالف للمشهور، مخالف لفتوى أعلم العلماء عبر العصور اللي هو الشيخ الأنصاري اللي نصر، وهو أفضل علماء هذا العصر.
ما تتنافس أبدا، إن أعلم العلماء قد يخالف هو أعلم.
هذه واضحة بديهية، لا تعصب البديهية. وهذا تمام الكلام في المبحث الثالث. الكلام في المبحث الرابع، مسألة واضحة كنا نضبط اليوم حتى نضبط الغدين إلى مسألة أهم.
المبحث الرابع في المسألة الرابعة، وهي مقودة لجواز الاستخلاف في القواعد. وهناك مقدار مسلم يعني الكلام هم بعد في قياس تعيينها في المعصوم عليه السلام، ونحن نقول أو قائد الدولة الإسلامية في حال قيام الدولة الإسلامية. الكلام هنا إذا المسلم قائد نشوف جت عليها على المباحث السابقة، هنا بعد قامت تسأل عليها القضية لأن المباني مؤسسيها السابقة. طبعا منصب وهو منصب النبي ووصي النبي، ووصي وصي النبي يطلق عليها أنه وصي النبي. إذا فالقضاء لا يكون سواء في عصر قيام الدولة أو عدم قيام الدولة دائما وأبدا بناء على نظرية الإمام المستمرة كما هي نظرية مدرسة أهل البيت عليه السلام. لا يكون الإمام القاضي قاضيا إلا بنصب من الإمام أو ممن فوض له الإمام بحيث ينتهي نصبه إلى الإمام. ومن فروع هذه القضية البديهية الواضحة أنه لا يحق لأحد أن ينصب في عرض الإمام، ولا يكون نصبه في طول الإمام نصبا إن لم يعطه الإمام هذا الحق، لأنه خلف الطولية، لأن الطولية تتقدر كما وكيفا بحسب ما أعطى الإمام الصلاحية. الكلام هنا في هذه المسألة ليس في الشرائع، فرغم عن الشرائع، الكلام في إعطاء المنصب. هل يجوز للمستخلف من الإمام أن يعطي منصب القضاء أو لا يجوز؟ المعروف خارجا أنه إذا كان المستخلف وليا من الولاة فله كل شؤون الإمام في ولايته، من حيث كوني قائد المجتمع لا من حيث كوني أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك عندما يتكلم الإمام مع مالك الأشعري يقول واختص للقضاء بين الناس فلانا وفلانا صفة خاصة بدون أسماء. واضح أن الولاة هم الذين يعينون القضاة في نواحيه مختصة التراتبية، لكن الكلام أن هذا قرآن المنزل الجهنة، هذا أمر بيد الولي الأعظم، قد يعين الوالي هو ولا يعطيه حق تعيين القضاة، يعطي حق تعيين القضاة لشخص آخر أو هو مباشرة يعين القضاة سواء كان الإمام المعصوم أو غير الإمام المعصوم. كما الآن في الجمهورية الإسلامية الولي الأعظم هو يعين كبير القضاة، وكبير القضاة هو الذي يعين القضاة، وقد كبير القضاة يعين كبير قضاة في كل منطقة، هو يعين القضاة في تلك المنطقة تراتبية بهالشكل. لكن كبير القضاة هل يحق له التعيين بهذه الطريقة إن لم يكن قد منحه هذا المنصب الولي الأعظم سواء كان معصوم أو غير معصوم بناء على نظرية الولاية، بل حتى بناء على نظرية القدر المتيقن؟ قطعا لا. فهذه قضية حرب بديهية أن خيط القضاء لابد أن يتصل بخيط الولاية العظمى، ولا يتصل به إلا بالتفويض والتوكيل منه. وواضح أن التفويض والتوكيل لا يكون إلا مع استجماع الشرائط. كلامنا الآن ليس في الشرائط، يتعرض به المسألة المخطفة في الشرائع، وهي مسألة بديهية بعد المباحث التي تقدمها. يقول إذا أذن الإمام عليه السلام له للقاضي أو لشخص في الاستخلاف جاز. طبعا المقصود للقاضي هنا له يعني للقاضي بأن يستخلف غيره يكون خليفة له في القضاء إذا غاب أو تمرض أو إلى آخره. إذا أذن الإمام عليه السلام له في الاستخلاف، قد الإذن يكون عام اختر فقيها، قد الإذن يكون خاص اختر فلان ليكون خليفة، يتحدث كما وكيف بحسب ما عينه صاحب الحق، جاز ولو منع لم يجوز الإمام منع من الاستخلاف. ومع إطلاق التولية، تولية للقضاء مو الولادة بمعنى مالك الأكثر، لو ولاه للقضاء وأطلق لم يطلب منه، لم يسمح له لا بأن يستخلف ولا منعه من الاستخلاف، إن كان هناك أمارة تدل على الإذن مثل سعة الولاية، كما لو عينه مو للقضاء، عينه ممثلا له في البلد مثل مالك الأشرف، مثل عثمان بن حنيف الأنصار، التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة. واضح، لأن هنا قرينة لبية على على تجويز الاستخلاف من طرف الإمام، لأن مقتضى تعيين الزعامة العظمى في تلك البلد في تلك الناحية مع وضوح أنه لا يمكن للولي أن يتصدى بنفسه للقضاء أو لكل الأقضيات، فهذا يصبح بمثابة المعلوم من نفس التعيين أنه أعطاه الصلاحية، لأنها لوازم لا تنفك عادة، معقلا عادة لا تنفك عن تعيينه وليا أعظما. وإلا قال مثل سعة الولاية لا تضبطها اليد، وإلا فلا، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن، لأنه منصب وهو منصب سيد أولياء الله في عصره. على كل حال استحت القضية، هذا هو كل المسألة. بعد واضح المسألة يا إخوان، هذا من فروع كون القضاء منصبا، أنا أمر عليه لأننا بحثنا قبل، وإلا كنا نستأنس البحث فيه، لكن أي شيء نستأنس منه بعد أن أثبتنا أن القضاء منصب وأنه منصب الإمام المعصوم والولي الأعظم بعد الإمام المعصوم فهكذا. نعم، ما ينبغي الإشارة إليه هنا أن هذا البحث لا معنى له في عصر الغيبة بناء على شرطية الفقاهة في القاضي في غير حال قيام الدولة. في حال قيام الدولة له معنى، لأن دولة غير المعصوم كدولة المعصوم من هذه الجهة، لكن في غير حال قيام الدولة وقيام سلاطين الجور يوجد نص عام لا معنى للاستخلاف، لأنك أنت كفقيه من تستخلف فقيها آخر هو في عرضك منصوب ليس في طولك، غير فقيه المفروض غير فقيه ما يجوز لا يتصدى للقضاء. الكلام كله في تصدية قاضي مستقل، أما لو صديت شخص يهيئ لك مقدمات القضاء أو يطبع لك الحكم القضائي أو يعلن في التلفزيون أو إلى ما هنالك، هذه ليست محل بحثنا. الكلام في قاضي تمام العيار، يعني قاضي يتصدى للأقضية من بدايتها إلى إنشاء الحكم وإصداره ويكون منتسبا إليه الإصدار. أقول في حق الغيبة وعدم قيام الدولة الإسلامية النص العام وجوده، فأصل فكرة الاستخلاف لا نتصور هذا، لأنه فكرة الاستخلاف تعني طولية، وهنا كل الفقهاء منصوبون في عرض واحد فلا طولية في الفقهاء. هذه واضحة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.